بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع للجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ إن شاء الله هذه الليلة في الكلام في قراءة ودراسة كتاب الحافظ ابن رجب الذي هو الفرق بين النصيحة والتعيير. الحافظ ابن رجب هو ذلكم الحافظ المعروف صاحب المؤلفات العظيمة في العقيدة وفي التراجم وفي التفسير وفي غيرها. ولد سنة 36 و700، وتوفي سنة 95 و700، أي عن عمر يعني لو قلنا طرحنا 36 من 95 سنبقي 59 سنة، وهو عمر متوسط بالنسبة لغيره من العلماء المعملين أو الذين ماتوا أصغر منه. والشاهد أن هذا الكتاب ومما يعني أدى إلى اختيار هذا الكتاب هذه الأيام أمران. الأمر الأول أنه رغبة بعض الإخوة طلاب العلم، والأمر الثاني أننا بحاجة إليه، بحاجة ماسة إليه في هذه الأيام، لأن الناس في باب النصيحة ما بين مفرط ومفرط، ما بين مقصر لا ينصح ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر مع قدرته على ذلك، وما بين مفرط حول النصيحة إلى فضيحة، وما بين داع إلى الموازنات في الرد على المبتدعة. وكل هذه الطوائف منحرفة في باب النصح، يعني سواء الذي اتخذ النصح تعييرا للمنصوح وصار يقضي غرضه بالتشهير بالمنصوح له عن طريق ذكر مساوئه، أو عكسه الذي لا ينصح البتة، وكذلك الذي يخلط بين طريقة النصح وبين الدعوة إلى ما يدعو إليه بعض المنتمين إلى بعض الجماعات والأحزاب القائمة في هذه الأيام من تحويل النصيحة أو من تحويرها إلى موازنات بين حسنات المبتدعة ومثالبهم. بعبارة أخرى، درى بعضهم لأنه قبل أن تنصح المبتدع أو قبل أن ترد على المبتدع الذي استنفذت النصائح بشأنه لا تذكر بدعه حتى تذكر حسناته، وهذا طريق مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، وأيضا يخالفه من اتخذ النصيحة تعييرا كما سنبينه من خلال دراستنا بهذا الكتاب.
وكذلك من قصر في باب النصيحة. يعني ثلاث طوائف أخطأت في حقيقة النصيحة: المعرضون، المفرطون الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولو قدروا على ذلك، المتخاذلون، الفرقة الثانية الذين حولوا النصيحة إلى فضيحة ولم يفرقوا بين النصيحة والفضيحة، وأخذوا يقضون أغراضهم عبر ما يدعون أنه نصيحة، والمقصود هو التشهير، وهذا كثير مما يجري الآن بين الناس للأسف، ولا سيما أولئك الذين يرون إلقاء المثالب عبر المنابر، وبخاصة التعرض لهفوات العلماء وأخطائهم، أو التعرض لمثالب الولاة أو ما يتوهم وما يتصور أنه مثالب. والطائفة الثالثة طائفة جديدة جدت في هذا العصر، تدعو إلى الموازنة في النصيحة، في يعني الرد على المبتدعة. التوازن مطلوب، وأما الموازنة في الرد على المبتدعة، يعني الأصل في المسلم السلامة، ولست ملزما أنني إذا أردت أن أرد على أخطاء مبتدع أنني أبدأ الرد ببيان ماذا؟ ببيان حسناته. وربما توجد طائفة رابعة، وهي التي جعلت من بعض الأخطاء أو بعض الهفوات عند بعض أهل العلم، جعلت من ذلك سلما للنيل منهم والتنقص من شأنهم، ونالوا منهم وتنقصوهم ولم يستفيدوا من علمهم بسبب موقفهم هذا، كما فعلت فرقة الحدادية تجاه الإمام بن حجر والإمام النووي والإمام بن رجب وغيرهم من أئمة الهدى والدين، الذين ربما وجدت عندهم بعض الأخطاء التي بينها العلماء ولم يسكتوا عنها، لكن بيانهم لها ليس على سبيل التجريح ولا على سبيل وصفهم بالابتداع أو نحو ذلك، ولكن يذكر ويبين الخطأ مع الاحتفاظ بمنزلة العالم الجليل الذي عنده هذه الهفوات، وعدم تجريحه وعدم الإساءة إليه. ولعل ثمة طائفة خامسة وهي يعني طائفة تهول الأمور، ويعني تجعل يعني الأمور الصغيرة كبيرة، فإذا وجد ولو خطأ يسير من إخوانهم طوروه وجعلوا له أجنحة وأذيال وزادوا ونقصوا ونسوا وقولوه ما لم يقل، ثم أخذوا ينشرون ذلك عبر تلك الشبكة المسماة بالإنترنت، شبكة المعلومات العنكبوتية، التي لو استخدمت في الخير لكان فيها خير كثير، لكن أصبح جل استخدامها في الشر، إما في باب الإفراط أو في باب ماذا؟ التفريط. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا كله، بين هذه الأمور كلها، بين المفرطين والمفرطين والمضخمين والمهرجين والمستغلين. لعلي أشير إلى مسألة مهمة هنا، وهو أن بعض ضعاف الإيمان أو مرضى القلوب إذا بين بعض كبار أهل العلم مسألة من مسائل العلم ونصحوا لأمتهم، وما زال علماؤنا وفقهم الله وما فتئوا ينصحون للأمة قديما وحديثا، لكن بعض الذين يعني يصطادون في الماء العكر يحولون النصيحة إلى أن المقصود فلان وفلان ممن هو معلوم أنه من أهل السنة والجماعة، أو أن المقصود أهل البلدة الفلانية ونحو ذلك، كما فعل بعضهم قبل بضع سنوات لما أصدر شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى بيانا يوجه فيه الدعاة إلى المسلك السوي في الدعوة إلى الله عز وجل، ووجه لهم نصيحة قيمة في عدم الإفراط والتفريط، نصيحة عظيمة لا غبار عليها ولا يمكن أن يشك في قصده ونيته رحمه الله تعالى بهذه النصيحة، وأن مراده الخير، وهي نصيحة لمن وفق وعقلها، نصيحة عظيمة جدا، يعني فيها رسم المنهج الطيب للدعاة إلى الله عز وجل بأن يدعو على بصيرة، وأن يسلك منهج أهل السنة إلى الجماعة في بيان الحق بدليله والرد على المخالفين بالطرق الشرعية المعروفة. فلما صدر بيان الشيخ رحمه الله تعالى قام بعض المحرفين وبعض الغلاة وبعض زعماء الفرق المعاصرة وألقوا محاضرات أكثرها ألقيت في ليلة واحدة، وفسروا أن بيان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقصد به مجموعة في من الناس في المدينة النبوية، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن أصدر توضيحا لهذا الفهم المنكوس والذي أفرزته تلك المحاضرات التي فسرت كلام الشيخ بغير مراده، فقال ما خلاصته: من زعم أنني أقصد بهذا البيان فلانا وفلان من إخواننا، أو أقصد أحدا من أهل السنة والجماعة، فهذا كذب، وإنما من يصطاد في الماء العكر، هذه عبارة الشيخ رحمه الله مسجلة بصوته عندي، وإنما من يصطاد في الماء العكر يقول إن المقصود بالبيان فلان وفلان وفلان. فرد على أولئك الذين يصطادون في الماء العكر وبين أن بيانه إنما هو بيان عام لإخوانه الدعاة إلى الله عز وجل في أن يسلكوا الطريق المستقيم، طريق أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله على بصيرة، والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط. فكان في توضيحه ذلك رحمه الله يعني ردا قاطعا وبيانا صاطعا في الرد على الذين يصطادون في الماء العكر، والذين يحورون كلام علمائنا في أن المقصود به زيدا أو عمرا، في أن المقصود به زيد أو عمر، ويشوشون في عبر تلك الأجهزة المشبوهة ويفسرون كما يريدون، وتوجيهات علمائنا ومشايخنا واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، فمن أراد الحق وجده، ومن أراد الاستفادة من كلام علمائنا فالأمر جلي واضح، ومن أراد أن يصطاد في الماء العكر فقد اصطادوا في القرآن الكريم وحرفوه عن ظاهره وحملوه على غير معناه، ولووا كثيرا من أعناق النصوص من الآيات والأحاديث وحملوها على غير معناها. هذه القضية هي التي حملتنا على اختيار هذا الكتاب القيم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فنستعين بالله عز وجل. ويبدأ الأخ القاري وفقه الله، ابدأ بالمتن على طول. بالمتن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
هذه مقدمة درج عليها السلف، وهي مقتبسة من هدي الكتاب والسنة، بعد الاستعانة، بعد التسمية، بعد ذكر اسم الله عز وجل، ثم الاستعانة به لأنه وحده الذي يستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام وكذا من تبعهم بإحسان. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من بعده، وكذلك علماء الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال: أما بعد، وهي كلمة فصل معروفة عند العرب من قديم الزمان.
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير.
نعم، هذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. كلمات لأنه كتاب يوصف بأنه صغير، ولكنها كلمات قليلة غير أن نفعها عظيم جدا. قليلة في مبناها، عظيمة في معناها. وجعلها في ضوء الكتاب والسنة للفرق بين النصيحة والتعيير. والنصيحة في اللغة مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته من شمعه والشوائب التي فيه. وفي الشرع أو الاصطلاح هي بذل الخير للناس بتنبيههم إلى فعل خير أو اجتناب شر، يعني توجيه الناس إلى فعل الخير أو توجيه إلى التحذير من الشر. والتعيير هو التنقص، عيره أي تنقصه بنسبه أو بصنعته أو بشكله أو بلونه أو نحو ذلك، وكل هذا محرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو، فقال: أعيرته بأمه؟ ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأبغض من أبغضها وقلاها، لما قالت لصفية ما قالت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا لماذا لا لما لا لو مزجت بماء البحر لا لمزجته، او يعني الخلاصة اي لا لكانت والعياذ بالله يعني ملأت مياه البحار، مع انها كلمة ثابت منها رضي الله عنها. ولا تعير عائشة بمثل هذه الكلمة، فانها كلمة عابرة حصلت وقت غضب، وقد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت النصح رضي الله عنها وارضاها. والشاهد ان التعيير من عير الشخص اي تنقصه، سواء طعن في حسبه او نسبه او قبل ذلك في دينه او في بلده او في لونه او في شكله او في خلقه، وكل ذلك محرم، ولا يجوز الوصف بقصد التعيير والتنقص. فاذا اقتضى الامر الوصف لضرورة شرعية كان وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة اليه، وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة إليه، كوصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال معاوية رضي الله عنه وحال أبي جهم عندما خطب إحدى نساء المسلمين رضي الله عنها، عندما يعني عرضت نفسها أو استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتهما لها، ثم نصحها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه. فالشاهد هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الشرع، بلا إفراط ولا تفريط بالطرق المشروعة وبحسب ما يقتضيه المقام وبحسب حال المنصوح وبحسب قوة أو درجة الأمر المنصوح منه وبحسب إعلانه وإصراره وبحسب اقتصاره على اقتصار شر الأمر المنصوح منه على صاحبه أو تعديه إلى غيره، يعني تراعى فيه اعتبارات عدة سيأتي تفصيلها في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
إنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله
يشتركان في أمر واحد، وهو أن النصيحة قد تكون بذكر ما يكره الإنسان، وكذا الحال في التعيير. فعندما يقال فلان مبتدع أو فلان عاصي يختلف الحال من وضع لآخر، قد يكون الكلام سائغا في حال وقد يكون ممنوعا أو ممنوعا إعلانه في حال أخرى، فيجب مراعاة مقتضيات تلك الأحوال، وكما قلت سيأتي تفصيل هذا، يعني يجب على الناصح أن يراعي مقتضيات الأحوال وإلا تحول إلى ماذا؟ إلى تعيير وفضيحة وليست نصيحة. إذا لم تراعى الطرق الشرعية النبوية الواردة في طريقة النصيحة والتفريق بينها وبين التعيير، حيث أن ثمة قاسما مشتركا بينهما في أنه قد يكون كل منهما ذكر لما يكره الشخص المنصوح أو المعير، ولكن يختلف الأمر باختلاف الأحوال التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى.
وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب.
وقد يشتبه الكثير من التعيير أو النصح لدى من ليس عندهم فرقان يسيرون به في ضوء الكتاب والسنة، فقد يتحول النصح إلى تعيير، وقد يسمي بعض الناس النصح تعييرا، يعني بعض الناس قد ينتقل من النصح إلى التعيير لأنه لا يعرف طريقة النصح الشرعية، وآخرون إذا نصحوا من أمر وحذروا من أمر فهموا أن المقصود به ماذا؟ التعيير، والنصح وسط بين هؤلاء وأولئك.
اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعمل.
أولا الحكم الأساسي أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، فإن كان مباشرة فهو فضيحة، وإن كان في غيابه فهي غيبة، سواء ما قلته ما قلته به صحيحا أو كان كذبا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم غيبة وقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما قيل له أرأيت إن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان غير ذلك فقد بهته. والله عز وجل شبه من يغتاب أخاه المسلم بمن يأكل لحمه حال موته، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيعني هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تذكر الشخص بما يكره ولو كان ذلك صحيحا إذا لم يكن المقصود غرضا صحيحا. فإذا كان المقصود الإساءة إليه أو تنقصه أو تنقصه أو التشفي منه أو تحقيره عند الآخرين أو يعني النيل منه بأي شكل من أشكال النيل أو خفضه أو الإطاحة به أو ما إلى ذلك دون مسوغ شرعي فإن هذا محرم والأصل فيه أنه ممنوع. نعم.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
أما إذا كان ذكرك الشخص بما يكره فيه مصلحة عامة للمسلمين وكفاية لشر المنصوح منه كما لو كان مجرما قد تعدى جرمه إلى الإضرار بالآخرين ولم يعد ينفع معه النصح فيجب رفع أمره وذكره والرد عليه بحسب ما يقتضيه المقام وكفاية من أجل اتقاء شره ووقاية المسلمين من أذاه. هذا إذا كان المقصود بذلك يعني هو مجرد النصح وبذل النصح للمسلمين وكذلك يشمل هؤلاء المبتدعة الذين اشتهروا بالبدعة وأسسوا منهجهم على البدعة وصار منهجهم يتعداهم إلى غيرهم ويتأثر بهم الآخرون فهنا يجب بيان أمرهم وتوضيح حالهم حتى لا ينخدع الناس بهم وليس هذا من الغيبة في شيء وسوف نذكر أنواعها إن شاء الله وارجعوا إليه راجعوا في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك ذكره ابن الصلاح وغيرهم من أئمة العلم وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى والمهم أن ننظر في حال ذلك الذي ينصح ماذا يعني وماذا يريد وما هي الحال المنصوح منها وما قدرها وهل يحتاج الأمر إلى التوضيح أم التصريح أو التلميح أو ما بال أقوام أو بئس خطيب القوم أنت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت المراعاة تلك الأحوال كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم
أو خاصة لبعضهم
يعني الاقتراح المستثنى وما كان فيه مصلحة للمسلمين وسنمثل له إن شاء الله وما كان فيه دفع للضرر عن المسلمين وكذلك ما كان فيه نفع خاص للمنصوح نفسه أو لبعض الناس وكذلك ما كان يعني ذكره متعينا لئلا يتضرر به الآخرون كل ذلك تجب مراعاته والوقوف عنده بقدر ما يقتضيه المقام وبقدر ما يقتضيه الحال. هذه العبارة الأخيرة.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
يعني إذا كان فيه حصول مصلحة لعامة المسلمين أو خاصتهم أو دفع مضرة عنهم فإنه حينئذ يكون مندوبا إليه بل قد يكون واجبا متعينا. فإذا اندفع بالتي هي أحسن كان مندوبا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع للجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ إن شاء الله هذه الليلة في الكلام في قراءة ودراسة كتاب الحافظ ابن رجب الذي هو الفرق بين النصيحة والتعيير. الحافظ ابن رجب هو ذلكم الحافظ المعروف صاحب المؤلفات العظيمة في العقيدة وفي التراجم وفي التفسير وفي غيرها. ولد سنة 36 و700 وتوفي سنة 95 و700، أي عن عمر يعني لو قلنا طرحنا 36 من 95 كان باقي 59 سنة، وهو عمر متوسط بالنسبة لغيره من العلماء المعملين أو الذين ماتوا أصغر منه. والشاهد أن هذا الكتاب ومما يعني أدى إلى اختيار هذا الكتاب هذه الأيام أمران. الأمر الأول أنه رغبة بعض الإخوة طلاب العلم، والأمر الثاني أننا بحاجة إليه، بحاجة ماسة إليه في هذه الأيام، لأن الناس في باب النصيحة ما بين مفرط ومفرط، ما بين مقصر لا ينصح ولا يأمر معروف ولا ينتهي ولا ينهى عن منكر مع قدرته على ذلك، وما بين مفرط حول النصيحة إلى فضيحة، وما بين داع إلى الموازنات في الرد على المبتدعة. وكل هذه الطوائف منحرفة في باب النصح، يعني سواء الذي اتخذ النصح تعييرا للمنصوح وصار يقضي غرضه بالتشهير بالمنصوح له عن طريق ذكر مساوئه، أو عكسه الذي لا ينصح البتة، وكذلك الذي يخلط بين طريقة النصح وبين الدعوة إلى ما يدعو إليه بعض المنتمين إلى بعض الجماعات والأحزاب القائمة في هذه الأيام من تحويل النصيحة أو من تحويرها إلى موازنات بين حسنات المبتدعة ومثالبهم. بعبارة أخرى، درى بعضهم لأنه قبل أن تنصح المبتدع أو قبل أن ترد على المبتدع الذي استنفذت النصائح بشأنه لا تذكر بدعه حتى تذكر حسناته، وهذا طريق مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. وأيضا يخالفه من اتخذ النصيحة تعييرا كما سنبينه من خلال دراستنا لهذا الكتاب، وكذلك من قصر في باب النصيحة. يعني ثلاث طوائف أخطأت في حقيقة النصيحة: المعرضون المفرطون الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولو قدروا على ذلك، المتخاذلون. الفرقة الثانية الذين حولوا النصيحة إلى فضيحة ولم يفرقوا بين النصيحة والفضيحة،
أخذوا يقضون أغراضهم عبر ما يدعون أنه نصيحة، والمقصود هو التشهير، وهذا كثير مما يجري الآن بين الناس للأسف، ولا سيما أولئك الذين يرون إلقاء المثالب عبر المنابر، وبخاصة التعرض لهفوات العلماء وأخطائهم، أو التعرض لمثالب الولاة أو ما يتوهم وما يتصور أنه مثالب. والطائفة الثالثة طائفة جديدة جدت في هذا العصر، تدعو إلى الموازنة في النصيحة، في يعني الرد على المبتدعة. التوازن مطلوب، وأما الموازنة في الرد على المبتدعة، يعني الأصل في المسلم السلامة، ولست ملزما أنني إذا أردت أن أرد على أخطاء مبتدع أنني أبدأ الرد ببيان ماذا؟ ببيان حسناته. وربما توجد طائفة رابعة، وهي التي جعلت من بعض الأخطاء أو بعض الهفوات عند بعض أهل العلم، جعلت من ذلك سلما للنيل منهم والتنقص من شأنهم، ونالوا منهم وتنقصوهم ولم يستفيدوا من علمهم بسبب موقفهم هذا، كما فعلت فرقة الحدادية تجاه الإمام بن حجر والإمام النووي والإمام بن رجب وغيرهم من أئمة الهدى والدين، الذين ربما وجدت عندهم بعض الأخطاء التي بينها العلماء ولم يسكتوا عنها، لكن بيانهم لها ليس على سبيل التجريح ولا على سبيل وصفهم بالابتداع أو نحو ذلك، ولكن يذكر ويبين الخطأ مع الاحتفاظ بمنزلة العالم الجليل الذي عنده هذه الهفوات، وعدم تجريحه وعدم الإساءة إليه. ولعل ثمة طائفة خامسة وهي يعني طائفة تهول الأمور، ويعني تجعل يعني الأمور الصغيرة كبيرة، فإذا وجد ولو خطأ يسير من إخوانهم طوروه وجعلوا له أجنحة وأذيال وزادوا ونقصوا ونسوا وقولوه ما لم يقل، ثم أخذوا ينشرون ذلك عبر تلك الشبكة المسماة بالإنترنت، شبكة المعلومات العنكبوتية، التي لو استخدمت في الخير لكان فيها خير كثير، لكن أصبح جل استخدامها في الشر، إما في باب الإفراط أو في باب ماذا؟ التفريط. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا كله، بين هذه الأمور كلها، بين المفرطين والمفرطين والمضخمين والمهرجين والمستغلين. لعلي أشير إلى مسألة مهمة هنا، وهو أن بعض ضعاف الإيمان أو مرضى القلوب إذا بين بعض كبار أهل العلم مسألة من مسائل العلم ونصحوا لأمتهم، وما زال علماؤنا وفقهم الله وما فتئوا ينصحون للأمة قديما وحديثا، لكن بعض الذين يعني يصطادون في الماء العكر يحولون النصيحة إلى أن المقصود فلان وفلان ممن هو معلوم أنه من أهل السنة والجماعة، أو أن المقصود أهل البلدة الفلانية ونحو ذلك، كما فعل بعضهم قبل بضع سنوات لما أصدر شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى بيانا يوجه فيه الدعاة إلى المسلك السوي في الدعوة إلى الله عز وجل، ووجه لهم نصيحة قيمة في عدم الإفراط والتفريط، نصيحة عظيمة لا غبار عليها، ولا يمكن أن يشك في قصده ونيته رحمه الله تعالى بهذه النصيحة، وأن مراده الخير. وهي نصيحة لمن وفق وعقلها، نصيحة عظيمة جدا، يعني فيها رسم منهج طيب للدعاة إلى الله عز وجل في أن يدعو على بصيرة، وأن يسلك منهج أهل السنة إلى الجماعة في بيان الحق بدليله والرد على المخالفين بالطرق الاستوحية المعروفة. فلما صدر بيان الشيخ رحمه الله تعالى، قام بعض المحرفين وبعض الغلاة وبعض زعماء الفرق المعاصرة، وألقوا محاضرات أكثرها ألقيت في ليلة واحدة، وفسروا أن بيان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقصد به مجموعة من الناس في المدينة النبوية. فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن أصدر توضيحا لهذا الفهم المنكوس، والذي أفرزته تلك المحاضرات التي فسرت كلام الشيخ بغير مراده، فقال: ما خلاصته؟ من زعم أنني أقصد بهذا البيان فلانا وفلان من إخواننا، أو أقصد أحدا من أهل السنة والجماعة، فهذا كذب، وإنما من يصطاد في الماء العكر، هذه عبارة الشيخ رحمه الله مسجلة بصوته عندي، وإنما من يصطاد في الماء العكر يقول إن المقصود بالبيان فلان وفلان وفلان. فرد على أولئك الذين يصطادون في الماء العكر، وبين أن بيانه إنما هو بيان عام لإخوانه الدعاة إلى الله عز وجل في أن يسلكوا الطريق المستقيم، طريق أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله على بصيرة، والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط. فكان في توضيحه ذلك رحمه الله يعني ردا قاطعا وبيانا صاطعا في الرد على الذين يصطادون في الماء العكر، والذين يحورون كلام علمائنا في أن المقصود به زيدا أو عمرا، في أن المقصود به زيد أو عمر، ويشوشون في عبر تلك الأجهزة المشبوهة، ويفسرون كما يريدون، وتوجيهات علمائنا ومشايخنا واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، فمن أراد الحق وجده، ومن أراد الاستفادة من كلام علمائنا فالأمر جلي واضح، ومن أراد أن يصطاد في الماء العكر فقد اصطادوا في القرآن الكريم وحرفوه عن ظاهره وحملوه على غير معناه، ولووا كثيرا من أعناق النصوص من الآيات والأحاديث وحملوها على غير معناها. هذه القضية هي التي حملتنا على اختيار هذا الكتاب القيم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. سنستعين بالله عز وجل، ويبدأ الأخ القاري وفقه الله. ابدأ بالمتن على طول، بالمتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
هذه مقدمة درج عليها السلف، وهي مقتبسة من هذه الكتاب والسنة، بعد الاستعانة بعد التسمية، بعد ذكر اسم الله عز وجل، ثم الاستعانة به لأنه وحده الذي يستعان، إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام وكذا من تبعهم بإحسان. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من بعده وكذلك علماء الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال أما بعد، وهي كلمة فصل معروفة عند العرب من قديم الزمان.
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير.
نعم، هذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. كلمات لأنه كتاب يوصف بأنه صغير، ولكنها كلمات قليلة غير أن نفعها عظيم جدا، قليلة في مبناها، عظيمة في معناها. وجعلها في ضوء الكتاب والسنة للفرق بين النصيحة والتعيير. والنصيحة في اللغة مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته من شمعه والشوائب التي فيه. وفي الشرع أو الاصطلاح هي بذل الخير للناس بتنبيههم إلى فعل خير أو اجتناب شر، يعني توجيه الناس إلى فعل الخير أو توجيه إلى التحذير من الشر. والتعيير هو التنقص، عيره أي تنقصه بنسبه أو بصنعته أو بشكله أو بلونه أو نحو ذلك، وكل هذا محرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو، فقال أعيرته بأمه؟ ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأبغض من أبغضها وقلاها، لما قالت لصفية ما قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا لماذا لا لا لو مزجت بماء البحر لا لمزجته، او يعني الخلاصة اي لا لكانت والعياذ بالله يعني ملأت مياه البحار، مع انها كلمة تابت منها رضي الله عنها. ولا تعير عائشة بمثل هذه الكلمة، فانها كلمة عابرة حصلت وقت غضب، وقد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت النصح رضي الله عنها وارضاها. والشاهد ان التعيير من عير الشخص اي تنقصه، سواء طعن في حسبه او نسبه او قبل ذلك في دينه او في بلده او في لونه او في شكله او في خلقه، وكل ذلك محرم، ولا يجوز الوصف بقصد التعيير والتنقص. فاذا اقتضى الامر الوصف لضرورة شرعية كان وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة اليه، وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة إليه، كوصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال معاوية رضي الله عنه وحال أبي جهم عندما خطب إحدى نساء المسلمين رضي الله عنها، عندما يعني عرضت نفسها أو استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتهما لها، ثم نصحها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه. فالشاهد هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في ضوء الشرع بلا إفراط ولا تفريط، بالطرق المشروعة وبحسب ما يقتضيه المقام وبحسب حال المنصوح وبحسب قوة أو درجة الأمر المنصوح منه وبحسب إعلانه وإصراره وبحسب اقتصاره على اقتصار شر الامر المنصوح منه على صاحبه او تعديه الى غيره، يعني تراعى فيه اعتبارات عدة سيأتي تفصيلها في ثنايا كلام الشيخ كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
إنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله
يشتركان في أمر واحد، وهو أن النصيحة قد تكون بذكر ما يكره الإنسان، وكذا الحال في التعيير. فعندما يقال فلان مبتدع أو فلان عاصي يختلف الحال من وضع لآخر، قد يكون الكلام سائغا في حال، وقد يكون ممنوعا أو ممنوعا إعلانه في حال أخرى، فيجب مراعاة مقتضيات تلك الأحوال، وكما قلت سيأتي تفصيل هذا. يعني يجب على الناصح أن يراعي مقتضيات الأحوال، وإلا تحول إلى ماذا؟ إلى تعيير وفضيحة وليست نصيحة. إذا لم تراعى الطرق الشرعية النبوية الواردة في طريقة النصيحة والتفريق بينها وبين التعيير، حيث أن ثمة قاسما مشتركا بينهما في أنه قد يكون كل منهما ذكر لما يكره الشخص المنصوح أو المعير، ولكن يختلف الأمر باختلاف الأحوال التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب.
وقد يشتبه الكثير من التعيير أو النصح لدى من ليس عندهم فرقان يسيرون به في ضوء الكتاب والسنة، فقد يتحول النصح إلى تعيير، وقد يسمي بعض الناس النصح تعييرا. يعني بعض الناس قد ينتقل من النصح إلى التعيير لأنه لا يعرف طريقة النصح الشرعية، وآخرون إذا نصحوا من أمر وحذروا من أمر فهموا أن المقصود به ماذا؟ التعيير. والنصح وسط بين هؤلاء وأولئك. نعم.
اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعمل.
أولا الحكم الأساسي أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، فإن كان مباشرة فهو فضيحة، وإن كان في غيابه فهي غيبة، سواء كان ما قلته به صحيحا أو كان كذبا. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم غيبة، وقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما قيل له أرأيت إن كان ما قلته فيه صحيحا، قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان غير ذلك فقد بهته. والله عز وجل شبه من يغتاب أخاه المسلم بمن يأكل لحمه حال موته، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيعني هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تذكر الشخص بما يكره ولو كان ذلك صحيحا إذا لم يكن المقصود غرضا صحيحا. فإذا كان المقصود الإساءة إليه أو تنقصه أو تنقصه أو التشفي منه أو تحقيره عند الآخرين أو يعني النيل منه بأي شكل من أشكال النيل أو خفضه أو الإطاحة به أو ما إلى ذلك دون مسوغ شرعي، فإن هذا محرم والأصل فيه أنه ممنوع. نعم.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
أما إذا كان ذكرك الشخص بما يكره فيه مصلحة عامة للمسلمين وكفاية لشر المنصوح منه، كما لو كان مجرما قد تعدى جرمه إلى الإضرار بالآخرين ولم يعد ينفع معه النسج، فيجب رفع أمره وذكره والرد عليه بحسب ما يقتضيه المقام وكفاية من أجل اتقاء شره ووقاية المسلمين من أذاه. هذا إذا كان المقصود بذلك يعني هو مجرد النصح وبذل النصح للمسلمين، وكذلك يشمل هؤلاء المبتدعة الذين اشتهروا بالبدعة وأسسوا منهجهم على البدعة وصار منهجهم يتعداهم إلى غيرهم ويتأثر بهم الآخرون، فهنا يجب بيان أمرهم وتوضيح حالهم حتى لا ينخدع الناس بهم، وليس هذا من الغيبة في شيء. وسوف نذكر أنواعها إن شاء الله، وارجعوا إليه راجعوا في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره ابن الصلاح وغيرهم من أئمة العلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والمهم أن ننظر في حال ذلك الذي ينصح ماذا يعني وماذا يريد وما هي الحال المنصوح منها وما قدرها، وهل يحتاج الأمر إلى التوضيح أم التصريح أو التلميح أو ما بال أقوام، أو بئس خطيب القوم أنت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت المراعاة تلك الأحوال كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو خاصة لبعضهم،
يعني الاقتراح المستثنى وما كان فيه مصلحة للمسلمين، وسنمثل له إن شاء الله، وما كان فيه دفع للضرر عن المسلمين، وكذلك ما كان فيه نفع خاص للمنصوح نفسه أو لبعض الناس، وكذلك ما كان يعني ذكره متعينا لئلا يتضرر به الآخرون، كل ذلك تجب مراعاته والوقوف عنده بقدر ما يقتضيه المقام وبقدر ما يقتضيه الحال. هذه العبارة الأخيرة.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
يعني إذا كان فيه حصول مصلحة لعامة المسلمين أو خاصتهم أو دفع مضرة عنهم فإنه حينئذ يكون مندوبا إليه، بل قد يكون واجبا متعينا. فإذا اندفع بالتي هي أحسن كان مندوبا إليه،